الله وعلى آله وصحبه ولاتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب بهجة قلوب الأبرار الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
من عمر أو بن عمر؟
عمر
هذا الذي يحفظ عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مكتب عندك وآله إذا لا تزيد اقرأ من بين يديك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملة والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي، والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة، وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. فهذا الحديث: من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله الموفق وحده.
أقول بالنسبة للجهاد، سمعتم من أهل العلم تفصيل القول فيه، وأنه على ضربين: منه ما هو جهاد طلب، ومنه ما هو جهاد دفع، وهذا وذاك لا بد من القدرة. إلا أن جهاد الطلب موكول الأمر فيه للإمام، وأهل العلم أحيانا يختصرون وأحيانا يبسطون حسب ما يرى من تحرير المقال. وقد قدمت لكم في الجمعة الماضية أن المراد من كلام العالم له طرق، ومنها الملازمون له وكذلك القراء له، أو يبسط في موضع ويرى اختصاره في موضع آخر فلا يعيد المبسوط، إلى هذه الأمور. والمقصود أنه من القواعد التي لا يستغني عنها من يهتم بتحصيل العلم، وأمثل طرق الاستدلال جمع الأبواب، جمع النصوص، كما قال ابن المدينة رحمه الله: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وإذا نظرنا في منشأ الضلال عند الطوائف الضالة نجد أن جماهيرهم على هذا، أعني المنتسبين للعلم منهم، جماهيرهم على هذا، لم يجمعوا نصوص الباب. نعم.
الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. النفاق أساس الشر، وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية.
يعني الثاني مخرج من الدين بالكلية في ماذا؟ في الباطن، أما في الظاهر فهو له أحكام المسلمين. نعم.
وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام، وهم موجودون في كل زمان ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية.
هذا تنبيه بارك الله فيكم إلى أن النفاق الاعتقادي الذي هو كفر في الباطن، هناك أمور تظهر على لسان هذا المنافق لما يكنه قلبه من الحقد على هذا الدين وأهله، تظهر أشياء يحكم عليه ظاهرا بأنه ماذا؟ كافر، إذا استهزأ بدين الله أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي أن عامتهم كفار أو أن عامتهم فساق أو أنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا، إذا ظهرت على لسان هذه كان كافرا ولا كرمة عيب. نعم.
والمقصود هنا القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث، فهذا النفاق العملي وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية فإنه دهليز الكفر، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين. فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين، فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟
يعني فرضا في التعامل، فرضا في ماذا؟ في التعامل، لأن الفروض منها ما هو عبادة ومنها ما هو معاملة، فما أوجبه الله سواء كان عبادة أو معاملة فهو فرض من فروض هذا الدين. نعم.
فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية. فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم، وهي الكذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن كان إذا اؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته فأين إيمانه وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا
يتأمل بينه وبين الخلق. الخلق هذا لفظ عام أو لفظ خاص؟ عام، يشمل حتى الكفار، حتى الكفار الذين بينك وبينهم عهد بأن يجب عليك أن تحفظ حقوقهم وتؤدي ما تمنوك عليه. ومن العهد من يسكن في ديار الكفار في أمريكا وفي أوروبا، فإنهم ينظرون إليه أنه مساكن لهم، فهم يأمنون من جانبه، فيجب عليه أن يؤدي حقوقه، يسدد الديون التي عليه، ويصدق الوعد، ويصدق الحديث، ولا يتعدى على أموالهم ولا على أعراضهم، لأن هذه من محاسن الإسلام. فإذا رأى الجيران من الكفار المسلمين على خير تعامل، يوفون كل صاحب حق حقه، ويؤدون الأمانة إلى من ائتمن، لمن ائتمنهم، ويظهر فيهم الكرم وحسن المخالقة، فإنهم يقبلون على الإسلام، يعلمون أن دينا أهله هكذا هو دين حق وصدق. لكن إذا رأوا خلاف ذلك، خيانة، كذب، اعتداء، ظلم، فهل يقبلون؟ كلا، بل يعادون جميع المسلمين ظنا منهم أن المسلمين على هذا. أنتم انظروا ماذا فعلت حادثة 11 سبتمبر، يعني جرت على المسلمين، ليس على أفغانستان خاصة، بل على المسلمين في جميع أنحاء العالم، حتى أنه وجه إلي سؤال بعض من ينتسب للعلم، أظن في أمريكا من في بريطانيا، قال يعني هو يتحدث ويعلن البراءة، قال إن الله رب إبراهيم وأبو عيسى. هذه كلمة كفر والعياذ بالله، هذه كلمة كفر، نسأل الله العافية والسلامة. أقصد أن بعض الحوادث بارك الله فيكم تذهل من شدة وقعها ومن شدة وطئها ومن تأليب من تحريضها الكفار على المسلمين، يذهل. هذا الذي قال هذه الكلمة وينتسب للعلم، يعني وليست فلتة لسان منه، فهذا والله كافر ولا كرامة عين. المقصود المفترض فيه أن يقول الله سبحانه وتعالى أحل كذا، يبين محاسن الإسلام، وأن الله الذي نتفق عليه نحن وأنتم يا جيراننا من غير المسلمين أنه ربنا وخالقنا، هو أمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا ما جاء به نبي. نعم. فمقصود أن مثل ما قلت لكم، يعني أحيانا تحدث فتن تجر على المسلمين ويلات في الأقوال والأعمال. نعم.
وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع حقا، فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة. واعلم أن من
تنافي الإيمان في هذا الجانب، تأملوا، هذا نفاق ماذا؟ عملي، فهي من هذه الناحية، هذا الجانب التعاملي، هي منافية، لأن عندنا قاعدة، وهي أن الفاسق العاصي ينتفي ماذا؟ كمال إيمانه، ولا ينتفي إيمانه كله، ما لم يستحل هذه الأشياء، ما لم يستحل للمعصية، إذا استحلها عالما عامدا فهذا أمر آخر. نعم.
واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك.
الكفر هنا هو الكفر ماذا؟ العملي. أما الكفر الاعتقادي لا يبقى معه شيء أبدا، تنبه. فلو أن إنسانا جحد الصلاة وهو يصلي ويقوم الليل، هل ينفعه هذا؟ كلا، هو اجتمع هنا أبدا، خرج من دين الله، خرج من دين الله. إنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويحج كل سنة ويزكي، لكنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستغيث بالأموات، يقرب القرابين للمشاهد والقبور، ها؟ فهذا مشرك، هذا مشرك، لا ينفعه إسلامه. فإن كان عالما عامدا فهو مرتد، وإن كان جاهلا يستبين بعد النصح، يستبين حاله بعد النصح، فإن قبل ورجع إلى الإسلام فالحمد لله، هذا الذي نريده ونبغي له. وإلا يعني إذا عاند وكابر فإنه مشرك كافر، لا تنفعه لا صلاته ولا صيامه. فالمقصود هنا طاعة ومعصية التي ليست هي مكفرات من المفسقات، يعني إنسان صوام قوام موحد، قد يسرق أليس كذلك؟ فهنا اجتمع فيه طاعة وماذا؟ ومعصية، اجتمع فيه طاعة ومعصية. نعم.
وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فيجب العمل بكل النصوص وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين، ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذا لم يفعل شيئا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان. فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئا من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجا من الدين مخلدا في النار. وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة
رحمه الله، جزاه الله خيرا، أجمل ثم فصل. هكذا شأن العلماء الناصحين الربانيين، تجده يقعد القاعدة ولربما توهمت فيها إجمالا، ثم بعد ذلك يدفع هذا الإجمال بتفصيل وتأصيل. نعم.
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله. متفق عليه.
هذه الآن بشارة للموسوسين، بشارة. هذا الحديث يتضمن سعة رحمة الله وفضله عليهم، أنه أولا ليس الحمد لله لم يخرج من دينه، وثانيا إرشاده لما يدفع عنه هذا الوسواس. الحمد لله، هذا فضل الله على عباده، يبين لهم ما به يتقون. نعم. فالوسواس من هذا النوع في الغالب يعني يصيب كثيرا من الناس، فإذا لم يكن على علم وعلى فقه من دين الله ويسترشد أهل العلم حتى يعلموه هذه السنة، قد يصيبه ما يخرجه عن دينه والعياذ بالله، أو هو يدخل عليه الجنون فيصبح لا يعقل شيئا. فبان بهذا أن السنة ولله الحمد كلها رحمة في العبادة والمعاملة وتحصين النفس وغير ذلك من الأمور. نعم.
وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله؟ احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل، إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم، وقد وقع كما أخبر، فإن الأمرين وقعا. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام سخيف معروف. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان، وبالإيمان. أما الانتهاء وهو الأمر الأول، فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حدا تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه، ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت، فإن الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال، والعقول التي هي بعض قوى الإنسان، فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذه الحال الوقوف والانتهاء.
يعني أن إذا طرأ الإنسان شيء ينتهي، لا يسمح، لا يطلق لفكره السبوح والاسترسال، فهذا يؤدي به والعياذ بالله إلى كفر وشك، فعليه أن ينتهي هنا يقف. والثاني والثالث واضحة عندكم.
الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسوله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة، فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة، فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل، والحمد لله.
أقول شيطان الجن هذا واضح، لكن شيطان الإنس الذي عناه الشيخ هو أرباب الفلسفة والأفكار الإلحادية، فإن من عرض نفسه لهم واسترسل معهم يخشى عليه أن يسلخوه من دينه وأن يردوه في الكفر، فالواجب عدم مجادلته وعدم الحديث معهم في هذا الباب، دعهم ما داموا لا يؤمنون بالله وأنت لا تقدر على أن تدعوهم، دعهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعادة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه، يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وبإثبات ضده، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، والله هو الموفق الحافظ.
بارك الله فيكم. وردت إليكم أسئلة.
يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، وسؤالي هو يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة، فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج؟
أولا أحبك الذي أحببتنا له، وثانيا اجعل العلم هو الغاية، اجعل غايتك ومطلبك الأعلى هو الفقه في دين الله، ثم بعد ذلك ما حصل من الأمور التي تترتب على هذا من شهادة من وظيفة من مكانة فهذه من عاجل بشراك بالخير إن شاء الله تعالى. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغزون معه ويأخذون ما يتيسر لهم من الغنيمة ولم تكن لديهم هذه الوساوس. فنحن ننصحك أن تخلص المقصد الذي هو طلب العلم والفقه في دين الله عز وجل، وما عليك بعد ذلك ما يحصل لك من منافع. هناك أمر، نعم، إذا رأيت أن المكنة لك في بلدك لا يعني بأن تدعو إلى الله وتعلم الناس دين الله في الأماكن العليا كالجامعات لا تتيسر لك إلا بالشهادة، فهذه وسيلة شريفة ولله الحمد والمنة. لأن في كثير من البلدان الذي ليس عنده شهادة عالية ليس بشيء، بل لا يعين حتى إماما في مسجد. فأنت اجعل نيتك هي الفقه وتعليم الناس دين الله عز وجل، واجعل هذه وسيلة، الشهادات والوظائف اجعلها وسيلة تستعين بها على هذا المقصد العظيم.
يقول هذا السائل: يختلف كثير من طلبة العلم في معاملة أهل المعاصي، فما التوجيه الصحيح جزاكم الله خيرا؟
ليس عندنا إلا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وتغيير المنكر باليد هذا يملكه الرجل في بيته والإمام في رعيته والجهات الممثلة له، والتغيير باللسان هذا شأن أهل العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بيان الحق ودعوة الناس إليه بالدليل، والتحذير من الباطل وتنفير الناس منه بالدليل، والإنكار بالقلب هو بغض المعاصي ومقتها، وكذلك مقت المجاهرين. هذا ما أظنه يعجز عنه أحد، لا يعجز عنه أحد. فإذا يعني قويت شوكة الفساق وأصبحوا مجاهرين بالمعاصي ولا يقبلون أمرا بمعروف ولا ينهى عن منكر، فتسل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما ما دامت النصيحة نافعة فابذل النصح إن كنت قادرا على ذلك. نعم. ومن الإنكار بالقلب بأن تهجر أهل المعاصي وتفاصلهم إذا عاندوا ولجلجوا وبان لك بالدليل المتيقن أنهم لا يقبلون النصح. نعم.
كل هذا السؤال: ما حكم إظهار حسن المعاملة لشخص ما طمع في هدايته؟
هذا تكلمنا عليه في الدرس، حسن المعاملة مطلوب، والطمع في هدايته يقوي العزم على أن تظهر المحاسن الطيبة. هذا حسن المعاملة، هذا مع المسلم ومع الكافر، حتى مع الكافر نحسن المعاملة. نعم.
كيف نجمع بين حديث قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وحديث احتجاج آدم وموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة أو كما قال؟
لا معارضة بينهما أبدا. فما وقع فيه آدم صلى الله عليه وسلم هو ضمن المقادير المقدرة، التي علمها الله سبحانه وتعالى وكاتبها في اللوح المحفوظ. وكون آدم صلى الله عليه وسلم يعني أخطأ لأنه صلى الله عليه وسلم استجاب لوسوسة الشيطان، ولهذا قال الله عز وجل فعصى آدم ربه فغوى، والله سبحانه وتعالى عذره قال فنسي ولم نجد له عزما. واحتجاج يعني موسى صلى الله عليه وسلم لام أباه آدم صلى الله عليه وسلم على الأمر بعدما وقع، وآدم احتج عليه بأن هذا مقدر. على سبيل المثال لو أن شخص سرق أو ركب حدا آخر فإن نقيم عليه حد الله ونعزره بما قرر الشرع من عقوبة، ولا نقول أنت لما لم تفعل كذا أنت لما لم تفعل كذا، لا داعي لهذا لأنه قد وقع منه هذا فاللوم هنا لا ينفع، وإنما نعزره بما أوجبه الشرع من تعزير، فنقطع يد السارق ونجلد الزاني البكر ونغربه عاما ونرجم المحصن. نعم.
طيب يا شيخ أحسن الله إليك، يعني ذكر في الحديث الأول خلق قبل مقادير ب50,000 سنة، وهنا ذكر قال تلومني ب40 سنة، هل
التقدير هذا لا هذا قبل خلق آدم؟
نعم. هذا تقدير آخر يا شيخ؟
هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله، أو أن هذا مخصوص فقط، يعني نحن هناك تقدير عام وتقدير خاص، فالتقدير العام هو كتابة الله سبحانه وتعالى مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والتقدير الخاص هذا بحسب. فمثلا المولود وهو في بطن أمه بعد نفخ الروح يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، الحديث تعرفونه، منها رزقه واجره سعيد أو شقي وعمره، هذا من التقدير ماذا؟ الخاص. وهذا المولود كل ما يجري عليه مقدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لكن الذي وكل إلى الملك هذا فصل من التقدير العام فصار ضمن التقدير ماذا؟ الخاص. هذا اليوم يوم كم؟ الجمعة. يوم كم؟ 28 من شوال. ما يجري علينا في لنا وعلينا في هذا اليوم هو من التقدير الخاص، التقدير اليومي. الملائكة الموكلون كلفوا بهذا، فهمت؟ يموت إنسان، يحيا إنسان، إنسان يحصل من القوت كذا، إنسان اليوم ما يحصل على شيء إلى غير ذلك، هذا من التقدير ماذا؟ الخاص، تقدير الخاص. التقدير هذا الذي هو نصيب هذا اليوم من القدر هو ضمن المقادير التي قدرت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهمتم هذا؟
يقول هذا السائل كيف نفرق بين الابتلاء وعذاب الله؟
أولا المصائب هي على أهل الإيمان، إذا صبروا واحتسبوا فهي كفارات وممحصات، وهي على غيرهم عذاب. نعم.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هل يجوز التسمي يعني باسم إيمان للنساء وجزاكم الله خيرا؟
والله أنا يعني من استشارني أشير عليه بأن لا يسمي بهذا، لكن ما دام أنه قد وقع هذا منه واستشارني، إذا لم يستشر لا أنكر عليه، لأن هذا شايع وذائع، وما علمت حتى الساعة عالما من علمائنا استنكر هذا، ولو استشارني أقول تسميها مؤمنة. نعم. حياكم الله، تختم الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.